بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 71 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع الباب 3 بعد 600 من أبواب هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الدعاء في الولادة: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي ياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ.
نعم. نسينا الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله، نشرح هذا ونعود للحديث الذي قبله إن شاء الله. هذا الباب، باب الدعاء في الولادة، الباب الرابع بعد 600 من أبواب هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. قال: باب الدعاء في الولادة. ولم يثبت دعاء مرفوع في الولادة، يعني عند إجابة الدعوة، دعوة العقيقة، لكنه جاء عن بعض السلف كما في هذا الأثر المقطوع. هذا أثر مقطوع عن معاوية ابن قرة رحمه الله، يذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما ثبت من فعل السلف كما في هذا الأثر أنهم كانوا إذا دعوا إلى وليمة أو إلى طعام بمناسبة الولادة يدعون لأهل البيت، يدعون لأهل البيت. قال: باب الدعاء في الولادة. قال: حدثنا محمد، هذا أثر مقطوع صحيح عن معاوية بن قرة رحمه الله. قال البخاري: حدثنا محمد وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا، هذا هو الشاهد، دعوا لأهل البيت بعد أن طعموا عند معاوية بن قرة لما ولد له إياس، إياس بن معاوية بن قرة. فقلت، يقول: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، دعاء لابنه. قال: فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ. هكذا قال. قال الألباني: صحيح الإسناد مقطوعا، صحيح الإسناد مقطوعا. وهذا الأثر هو أثر صحيح، وقال البخاري رحمه الله بوب عليه باب الدعاء، باب الدعاء في الولادة، باب الدعاء في الولادة. وهذا الحديث فيه فوائد ذكرها أهل العلم، نلخص بعض فوائد هذا الحديث. لما قال فأطعمتهم فدعوا، هذا شاهد الباب، الدعاء في الولادة. وقوله في آخر كلامه: فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ، لعله يعني استجابة الدعاء، فيرى أثر دعائه فيه. وهذا الحديث يؤخذ من دعوة خواص الإخوة وأصحاب الصلاح والتقى، دعوتهم للطعام، هذا طعام النسيكة، طعام وليمة العقيقة، هذا ثبت عن بعض السلف. وفي الأثر أيضا جواز الدعاء الجماعي لخير المولود في الدنيا والآخرة. أحيانا لو في مجلس من المجالس قام أحد العلماء أو أحد طلبة العلم قال أنا سأدعو الله عز وجل وأمن على دعائي، هذا يجوز أحيانا دون تخصيص وقت معين أو مكان معين أو عدد معين، دعاء عام، فهذا أمر مشروع. لو قال أحد الناس في مجلس سأدعو فأمنوا ويدعو اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا وأحسن خاتمتنا، الدعاء الأدعية العامة هذه وهم يؤمنون هذا أمر مشروع جاء عن بعض السلف، ولا يخصص فقط هذا الدعاء بمجلس أو بوقت أو بعدد معين، فهو جائز جواز الدعاء الجماعي، هكذا هم فعلوا. قال إني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا، فأقروا ذلك، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقروا ذلك ولا يقرون على شيء غير مشروع. كذلك دعاء تأمين الجماعة على دعاء الفرد في مثل هذه المناسبة وفي غيرها يقولون آمين، أيضا هذا مشروع، مشروع لأنهم أمنوا على دعائه. وهذا يبين حب الصحابة رضي الله عنهم للدين وأيضا حبهم لأبنائهم أيضا، ودعاء الصحابة وسلف الصالح لأبنائهم أن يكونوا بررة صالحين. هذا ما في هذا الباب. نرجع إلى الباب الذي قبله، باب تحنيك الصبي.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال معك ثمرات؟ قلت نعم، فناولته ثمرات فلاكهن ثم فغرأف الصبي وأوجرهن إياه، فتلمض الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.
سماه عبد الله. هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. باب تحنيك الصبي. وتحنيك الصبي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث. وقول الإمام البخاري باب تحنيك الصبي، وهو ذلك ما يوضع بحنك الصبي، التحنيك ما يوضع بحنك الصبي من تمر ونحوه بعد ولادته، فكان الصحابة يحملون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك أحيانا وليدعو للمولود، هذه سنة. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد. عبد الله بن أبي طلحة، أبو طلحة وزوج أم سليم أم أنس، فهذا أخوه، أخوه من أمه أنس بن مالك، والولد ولد عبد الله، ولد أبي طلحة عبد الله من صغار الصحابة. فذهب قال أنس ذهبت بعبد الله، ذهب بأخيه من أمه عبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه، يهنأ يعني يطليه بالقطران، قد يكون هذا البعير فيه مرض أو فيه جرب فيطليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، يطلي هذا البعير بالقطران، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو بيده يهنأ بعيرا له، يهنأ بعيرا له يعني يطليه بالقطران، يطليه بالقطران. فقال لما رأى الولد الصغير النبي صلى الله عليه وسلم قال معك تمرات يا أنس؟ معك تمرات يا أنس؟ قلت نعم، فناولته تمرات فلاكهن، وضعهن في فمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولاكهن عضهن قليلا بأسنانه، ثم فغرف الصبي، فم الصبي الصغير عبد الله بن أبي طلحة، وأوجرهن إياه، وضع هذه التمرات بعد أن لاكهن في فم هذا الصبي، هذا هو تحنيك الصبي. فتلمض الصبي هكذا عمل، فتلمض الصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. فهذا أيضا من صفات الأنصار، وهو أنصاري، وسماه عبد الله. إذن هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما. والحنك أعلى باطن الفم، أعلى باطن الفم، لاكهن أي مضغهن وحركهن في فمه، وفغر فاه الصبي أي فتح فمه، وأوجرهن إياه، جعلهن وأدخلهن في فيه. تلمض الصبي وذاق بطرف لسانه، قال: ناولته تمرات فلاكهن. واللوك عند العرب إدارة الشيء بالفم، إدارة الشيء بالفم. وفي الصحيح: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها. والتلمض فعل ذلك باللسان، تحريك اللسان، هذا هو التلمض، لطلب بقايا الطعام في الفم والشفتين. وأكثر ما يفعل ذلك مما يستطاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، قال النووي: روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، وعلى هذا فهو مبتدأ وخبر، وأما بالضم بمعنى المصدر، ففي إعرابه وجهان: النصب في اللفظين حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، الرفع في الأول والنصب في الثاني، أي حب الأنصار التمر لازم وعادة من صغرهم. هذا الذي ذكره النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. والحديث يؤخذ منه تحنيك المولود عند ولادته، عند ولادته، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يحنك المولود رجل صالح أو امرأة صالحة. وأيضا هذا الحديث يدل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بريقه صلى الله عليه وسلم، أما التبرك بآثار الصالحين والمشايخ من شعرهم أو أحذيتهم أو ثيابهم أو أوانيهم، هذا كله مبتدع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت من عمل أحد من أصحابه رضي الله عنهم، لم يثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ولا أئمة الإسلام. التبرك بآثار الصالحين، التبرك هو فقط بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا في الحديث استحباب التحنيك بالتمر، وهكذا استحباب التسمية بعبد الله، وجواز تسمية المولود يوم ولادته، لأنه جاء في الحديث يسمى يوم سابع، لكن يجوز قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى عبد الله بن أبي طلحة في هذا الحديث، سماه عبد الله في أول يوم ولادته. وهكذا سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، سماه إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم. فيجوز التسمية من يوم الولادة، من ساعة الولادة. هذا ما في هذا الحديث. الذي بعده الباب، نعم، الذي بعده
باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرنا وأنثى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا أثر حسن عن عائشة رضي الله عنها، بوب عليه البخاري. وقال: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا، إذا كان المولود سويا يعني كامل الخلقة، معافى، ليس فيه أي شيء من الإعاقة ومن غيرها. من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا، إذا كان المولود كامل الخلقة معافا، ولم يبالي ذكرا أو أنثى، ولم يبالي ذكرا أو أنثى، لا فرق هنا بين الذكر والأنثى في حمد الله عز وجل عند الولادة. هذا الحديث قال البخاري هو حديث حسن، أثر حسن عن عائشة رضي الله عنها. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين أنه سمع كثيرا ابن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى أن هذا المولود خلق سويا كامل الخلقة معافا في بدنه. نعم. باب الذي بعده،
باب حق العانة. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وتنتف الإبط والسواك.
نعم، هكذا في هذه الرواية، وهو هذا بالسند، هذا الحديث حديث المنكر، لكن الحديث الذي فيه ذكر الخمس من الفطرة أو العشر حديث صحيح في الصحيحين وفي غيره، لكن هنا ذكر السواك في هذا أنه خمسة من الفطرة بذكر السواك هو حديث منكر، والمحفوظ بلفظ الختان، نتف الإبط والختان، هذا هو المحفوظ. وسيأتي الحديث بعد 30-33 حديثا، سيأتي هذا الحديث بلفظ أيضا الختان بدل السواك، لكن ما ورد في هذا الحديث من الفطرة فقد صحت فيها الأحاديث، فهذا حديث منكر بهذا اللفظ، حديث ضعيف منكر بهذا اللفظ. خمس من الفطرة جاء في رواية عشر من الفطرة، فليست منحصرة في العشر من الفطرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة يدل على عدم الحصر، لأن هي الفطرة أكثر من عشر، لكن من الفطرة عشر هنا التي ذكرت، عشر من الفطرة، يعني هناك من الفطرة غير هذه العشر، والفطرة في المراد بها اختلف العلماء، قال الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، السنة خمس من الفطرة يعني خمس من السنة أكثر العلماء، وقيل إنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل الفطرة هنا الدين، هذا الخلاف في مسألة الفطرة، خمس من الفطرة أكثر العلماء يعني السنة، وبعض العلماء قالوا خمس من الدين، قص الشارب وتقليم الأظافر وحرق العانة ونتف الإبط هذا جاءت سابقا في أبواب سابقة، والسواك أيضا جاء، لكن هنا لفظ السواك منكر فلا يصح هنا هذا الحديث بهذا اللفظ، منكر بذكر السواك، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 6350 قال منكر بذكر السواك فيه، والمحفوظ بلفظ الختان كما سيأتي برقم 1292 في السلسلة أيضا الضعيفة، من أراد يرجع إليه. آخر باب في درسنا اليوم،
باب الوقت فيه. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي داود رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمسة عشرة ليلة ويستحد في كل شهر.
نعم، هذا باب الوقت فيه، الوقت في حلق العانة بناء على الباب السابق، بناء على الباب السابق، وحلق العانة دل عليه الحديث السابق أنها واجب قبل 40 يوما كما جاء في التوقيت، وحلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما من الشعر هذا هو المقصود به حلق العانة، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال الشعر حلق على أن لا يتجاوز 40 ليلة كما يأتي في بعض الأحاديث. قال هنا باب الوقت فيه أي في حلق العانة، وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن عمر، قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد، ابن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر، هذا الفعل من اختياره رضي الله عنه، وهو صحيح الإسناد موقوفا كما قال الألباني رحمه الله. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر موقوف عليه. وقد ورد التوقيت حديث أنس رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع، قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. وهذا حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني رواه 6 إلا البخاري، وهو في صحيح مسلم 258. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فهذا هو الوقت لهذه التي هي من الفطرة التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره. فيؤخذ من هذا الحديث توقيت زمني في القيام بعمل هذه الخصال، فلا يترك شيء منها أكثر من 40 ليلة كما جاء في حديث أنس بالنسبة لي قص الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة، ندف الإبط. هذه لا بد أن يعمل بها ولا تترك أكثر من 40 ليلة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن
يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.